بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه العصر. قال الإمام الشافعي رحمه الله: علمي معي حيثما يمنت يتبعني، صدري وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هذان البيتان اللذان أنشدهما الإمام الشافعي رحمه الله لا تجدهما ينطبقان على أحد في هذا العصر كما ينطبقان على علماء الشناقطة أو العلماء الموريتانيين الذين اشتهروا وعرفوا بسعة حفظهم وروايتهم. وقد قال سيد محمد بن سيد عبد الله بن الحاج: إن علوم المذاهب الأربعة كلها لو قذفت في البحر فلم يبق منها شيء لتمكنت أنا وتلميذي ألفغ الديماني من إعادتها دون زيد أو نقص، يتولى هو المتون وأتولى أنا الشروح. وقد ذكروا أن محمد بن محمود بن أحمدية كان يحفظ مقامات الحريري والمستطرف وكامل المبرد والوسيط، وهذا في وديوان البحتري وديوان أبي تمام وديوان المتنبي، وهذا كله في الأدب وحده، فكيف به في الفقه وعلوم الشريعة. وكان سيد المختار يحفظ الإتقان في علوم القرآن، ويحفظ كذلك فتح الباري في شرح صحيح الإمام البخاري. وكان بابا بن أحمد بيضا يناظر العلماء وعمره 13 سنة، وكان الناس يتعجبون منه. ولم يكن هذا الحفظ مقصورا عندهم على الرجال فقط، بل كان النساء كذلك على درجة عالية من الحفظ. وقد ذكروا أن مريم بنت اللاعمة كانت تحفظ القاموس المحيط عن ظهر قلب، حفظته مادة مادة عندما كان أبوها يرسلها إلى خيمة جاره لكي تبحث له عن معنى كلمة. هذه النماذج العلمية والفقهية النادرة أيها الأخوة كلها من صناعة المحضرة الموريتانية، ذلك النظام العلمي المميز الفريد. سوف أحلق معكم في هذه الليلة في أجواء المحاضر الموريتانية مع علم من أعلامها وثمرة شهية من أنضج ثمارها، مع ضيف هذا البرنامج الدائم سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن ولد الددو، رئيس مركز تكوين العلماء. مرحبا بكم فضيلة الشيخ.
بكم.
الحديث عن المحضرة حديث في تقديري لا يمل، وفيه الكثير من العبرة والدرس. وأول ما أبدأ به سؤال تردد في ذهني كثيرا: هل هي محضرة بالضاد أم محضرة بالضاء؟ وما تخريج هذا الاسم؟
بارك الله بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة العالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الحاضرة العلمية والمدرسة العلمية التي قوامها شيخ متفرد للتدريس متطوع به وطلاب يقصرون أنفسهم على الدراسة إلى أن يتخرجوا، هذا الذي يسمى محضرة في العرف الشقيقة عندنا. وقد اختلف الناس هل هي بالضاء أو بالضاد، فذهب بعضهم إلى أنها بالضاد، ولعل هذا أرجح بذلك من الحضور على المياه، لأن الغالب في المشايخ وكثرة طلابهم أن يحضروا على ماء ولا يتنقلون مع النجور،
أو يكون من حضور الدروس مثلا
الحضور على المياه. وهذا معروف لدى العرب قديما، كما قال لبيد بن ربيعة العامري: فالواديان وكل مغنم منهم على المياه محاضر وخيام. محاضر بالضاد وخيامهم حاضر الماء الذين لا يباركونه شتاء ولا صيف.
وعلى القول أنها بالضاد،
على القول بأن هذا الضاء، أن بعض الناس يتخذون حظيرة، بعض الطلاب يتخذون حظائر لأنهم ليس لهم خيام ولا بيوت، وإنما يتخذون حظائر من الشجر
يسكنون فيها،
يسكنون فيها ويحفظون فيها كتبهم ومتعتهم.
هذه العناية العلمية في شنقيط فضيلة الشيخ، هل هي قديمة أم حادثة؟
يعني هذا المنهج المخصوص عرف في البلاد منذ القرن السادس الهجري،
في زمن المرابطين
في زمن المرابطين. أول ما عرفت المحضرة في القرن الخامس الهجري، أقصد لما جاء عبد الله بن واسين الجزولي فاتخذ الرباط، لكن لم يعرف هذا الاسم. أول ما عرفت المحاضرة
في جزيرة، أظن
في جزيرة قريبة من ناشو، فاتخذ الرباط وكون مجموعة من طلبة العلم رباهم على العلم والعمل معا.
لكن كان رباط جهاد، أظن
رباط جهاد ورباط علم. لم يكن يلتحق به إلا من كان طالبا للعلم ومكث 3 سنوات في الدراسة قبل الالتحاق بالجهاد.
ثم بعد ذلك انتشرت المحاضر من هذا الأصل.
نعم، انتشرت المحاضر واشتهرت مدن مبنية وأهلها مستقرون ذاك بمحاضر مثل محضرة الشنقيط التي بدأها الحجاج مشهورون، ثم محضرة مناطق وقد كان فيها عدد من العلماء الواحدين من الخارج وصلوا إليها السيد أحمد المغيلي والسيوطي عدد من العلماء الكبار
السيوطي المشهور وصل إلى شنقيط وأطرأ فيها
نعم وكذلك ذكر هذا في الحاوي ذكر مشيئه إلى تلك البلاد وسماها ولاتهم هي ولاته وكذلك محضرة التينيجي التي كان المسكنيين فيها دولة وقد كان فيها فلاه مئتي فتن يحفظ المدونة وكذلك محضرة المجلس مجلس العلم وقد اشتهرت قديما أيضا بحفظ الموطأ وكان فيها عدد كبير من حفظات الموطأ من الفتيات
هزي
جواري نعم جواري وكذلك قديما أيضا محضرة تشيت التي بناها الشريف مولاي عبد المؤمن وقد اشتهر فيها أيضا عدد كبير من الطلبة والمشاهير
لكن هذه المواد انتقلت المحاضر فأصبحت بدوية في المناطق التي ليست فيها مدن
وأصبحت فيها القبائل فالشيخ عادة تنفق عليه قبيلته ويكون رمزا له مكانة اجتماعي وسياسي في قبيلته
هو الغريب شيخ
سهرت قبائل بخصوصها بالعبي نعم احتضان المحاضر
هو الغريب أن يعني في العالم كله ارتبطت الحركة العلمية بالحواضر لكن هذه المحاضر يعني
ارتبطت بالبادية
بأن الحواضر فكيف يكون يعني في
الحواضر غالبا في ضعف الدولة تصبح مأوى للولمة وأعوانهم والبوادي فيها حرية كما قال أبو العلاء المعبي الموقدون بنجد النار بادية لا يحضرون وفق بالعز في الحضر فيصبح الإنسان صاحب مكانة باستقراره كما فعل الشيخ الخرشي بن عبد الله الحاجي كان في محضرته البادية وكان يأتيه الظلمة فكان يسطو عليهم ويساعده طلابه
فعل الصعاليك
نعم
عزيز يعني يأخذوا أموال الأغنياء هذه الشيوعية مبكرة
هم ولما يغصبون من الناس وهو يرى أن طلاب العلم أولاد ما في أيديهم ويزعمهم ما في أيديهم وقلنا وليس لكم وكذلك الشيخ محمد بابا كان يقيم الحدود وكان يأخذ نعم كان يأخذ الظلم
يعني يرى أن لا شفاء لك
نعم
لكن هذا المحاضر الشيخ أنا لما قامت هل يعني ترسمت خطى الشيخ عبد الله بن ياسين الجزولي ولا طبيعته ولا اتفق هذا
لا لأن عبد الله بن ياسين كان في شبه على أساس دولة كان يريد بناء حركة
سياسية
حركة إسلامية شاملة فيها السياسة وفي التربية وفي
ذكر أنه كان يزيد وكان يضرب
كان يزيد من تخلف عن ركعتين واحدة من الصلاة 10 أصوات ومن تخلف عن ركعتين 20 صوتا ومن تخلف عن الرباعية 40 صوتا
عزيز
نعم وكان يجلد الأمير الذي هو أمره إذا خالف الشرع في أي جزئية
طيب شيخ دعنا ندخل
لم يأخذ العلماء بهذه بل إنما ازدهرت المحاضر في وقت حصل فيه انفصام بين السلطة والقوة وبين أهل العلم فأشغل بالتعليم القوة بيد أهل السلاح وأصبح العلم في المحاضر
ندخل المحضرة قليلا شيخنا الأدوات التي يستخدمها الطلبة في التعلم في المحضرة ما هي؟ هل يستخدمون الأوراق و...
في البداية يأخذ الطالب لوحا خشبيا
لعلة عدم وجود الأوراق
عدم وجود الورق لأنه أيضا لأن ما كتب الأوراق هي عرضة للتمزيق والمحو واللوح يكون في يده
ويمحوه
يمحوه متى شاء أو يبقى في تبقى فيه الكتاب متى أراده
ولكل طالب لوح واحد
كل طالب له لوح واحد غالبا
يتعلم في العلم الأولين والآخرين
لا يكتب فيه الدرس الذي يدرسه لأن الغالب أن الطالب يدرس كتابا واحدا ليس الدراسة في المحاضرة في الجامعات بل كانوا يقولون أن العلمين كالتوأمين إذا جاء في وقت واحد لن يخرج
عزيز
نعم
فيتفرغ الكتاب
يتفرغ الكتاب واحد حتى ينهيه لكن ينهيه في مدة سريعة جدا الشيخ ما العينين الشريف وهو كان على خطب ياسين لأنه أقام رباطا جهاديا وجاهد الإنجليز والفرنسيين والإسبان في وقت واحد في المغرب جنوب المغرب وفي موريتانيا وأقام في دولة في الواقع وأنه بين السمارة وكان الدولة هذا الشيخ حفظ نصف مختصر خليل في يومين
عزيز
نعم
عزيز
نعم وحفظ الألفية في جزئيون
عزيز
وبالنسبة للحفظ كان فيه آية من آية الله
يعني هو هذا فقط يخرج لي لأمر كان متأخرا سأقدمه
نعم.
وهو بعض الحكايات التي تتناقل عن المحضر الموريتانية وفيها ما هو في الحقيقة أشبه بالأساطير لكن ما أدري ما رأيكم فيه يعني قصة بنبونة المشهورة وأنه يعني لما نام بضعة أيام استيقظ وهو يحفظ كل ما في المحضرة وقصة
لا هذا بالنسبة للبنوان ليست القصة هكذا، هذا ابن التالي هو الذي حصلت له معنى يوما كاملا حفظ كل ما هو محضره.
مولود بن أحمد اليعقوب أيضا قالوا له في خزانة واستيقظ ويحفظ جميع ما فيها، ما صحت هذه الروايات؟
هذه بعضها يصح وبعضها لا يصح.
مما يصح
بالنسبة للمختار المبونة كان لديه همة وكان ذكاؤه في صداه ناقصا، فدرس الأجر أنه لم يفهمه
قالوا ما أفلح فيها.
نعم، فانزعج لذلك وذهب إلى سسرة في جلسة تحتها يبكي حزنا على أنه لا يستطيع استعانة، فرأى نملة تصعد مع غصن عليه قطع صغيرة من الشحم، فصعدت ووقعت وصعدت ووقعت حتى عد ذلك 7 مرات والسابعة وصلت. قال لن تكون هذه النملة واقوى همة
خضائبة.
فدرس الأشرمية فاستوعبها، وبعد ذلك عرف بالذكاء، كان من أذكى الناس، وأيضا أعانه الله طول الأمر، فقد عاش 160 سنة على الأقل
ما شاء الله،
ولم ينتقص عقله وقد مات وهو في سفر.
عظيم.
نعم، مات وهو في سفر على الإبل.
ما يصح عنه أنه نام بضعة أيام،
ويذكر أنه نام وأنه طويت عليه خيمة.
نعم، طويت عليه الحصير.
ما أظن أن القصة تصل إلى مستوى قصة ابن المتالي التي هي متواترة.
تصح هذه القصة؟
قصة ابن المتالي متواترة، وخبر بها بعض الأعلام الذين لهم فيها إسناد. ابن المتالي قد عاش يتيما، حدثني بها محمد الأمين بن الددو، وقد حدثه بها عدد من أحفاد امرأة المتالي. والقصة أصلها أن محمد الفال هذا عاش يتيما، وكان الناس عندنا يتورعون من ضرب اليتامى وتأديبهم، ففي كثير من الأحيان ينشأ الشاب اليتيم سيء الخلق بسبب عدم التربية، فكان هو في صداه سيء الخلق، وكان الناس يشكون منه ومن أباه، وكان أخوه
مشاغب بلغة المعاصرة.
كان أخوه الأكبر حمد يدرس في محضرة، فعاد إلى أهله فشكاه الناس إليه، فقال سأذهب به معه إلى المحضرة، وذهب به معه، فنزلوا في مكان في وقت ظهيرة، فنام محمد الفار، حاول إيقاظه بكل وسائل
ما استيقظ،
ما أراد الانتقال فلم يستيقظ، وتعبوا في إيقاظه وضربه ليستيقظ فلم يستيقظ، فظنوا أنه مصروف حملوه. بعد وقت استيقظ فقال إلى أين تتجهون؟ قالوا المحضرة. قال لا حاجة بكم إليها، فكل ما يدرس فيها قد حفظته.
عجيب.
فعادوا وقد حفظ كل الكتب المدرسة في المحضرة، لكن وقال أنه أو ثبت أيضا أنه سأل طالبا يشرح له الألفية، فشرح هذه شرح يعني مقتضى شروح أخرى غير طبعة المختار النبوي. قال أنا أريد أن أدرس كتاب النبوي. قال لم يكتب بعده. أمهلني حتى أنا فنام فلحن النبوي. فدرس عليه كتابه.
عظيم.
وكان محمد الفال يرجع في تآليفه وهي قائمته الآن إلى بعض الكتب التي ليست موجودة هناك في البلاد
أصلا.
نعم.
ويكون هذا شاهد
له صحة له في نومه.
عظيم.
ونفس الشيء بالنسبة للمجيدري بن حب الله يعقوبي، وهذا من الحفظة ومن الأذكياء النوادر، وقد سافر من البلاد وعمره 13 سنة، وقد أحرز كل علوم أهل تلك البلاد.
عظيم.
سافر إلى المغرب وكان يناور العلماء وهو دون البلوغ. ويقال أنه نام فلقي الفقيه الخطاط فدرس عليه،
هو في بعض أسانيدكم
عدد من المعرض، درس عليه عددا من العلوم في نومته تلك.
عظيم.
وكان المختار المبونة شيخه في اليقظة. فلما جاء أهدى حمل بعير من الكتب إلى ولد الفقيه الخطاط، وما اعتبر أنه درسه في النوم ما لم يدرسه في اليقظة، فغضب المختار من ذلك، وكان يرجو أن تكون الهدية له هو لأنه درسه في اليقظة، فيقول إلى ولدي الخطاط أهدى بعيره على أنه في النوم منه تعلم. فالمشيدري هذا كان له شأن.
ما ضمن الشيخ في ذكر هذه الأسماء، فأنا في ذهني بعض الأسماء التي أظنهم من مشاهير علماء البلد، وأود أن نسمع شيئا من عجائب حفظ المعلم. يعني الشيخ ابن بونا العلامة ابن بونا نفسه، ما الذي كان يؤثر عنه من الحفظ والعلم؟
المختار ابن بونا رحمة الله عليه كان أوتي عددا من الخصائص، منها الذكاء المفرط، فهو الذي استطاع أن ينظم قصيدة يخاطب بها اليعقوبيين فيها الإلغاز والجواب بحيث لا يستطيع الإنسان أن يميز بين اللوز والجواب
في نفس الأبيات.
نفس الأبيات
عزيز.
هي في علم الكلام وهو متخصص في علم الكلام، بل هو الذين شرع المذهب الأشعري في غرب البلاد وجنوبها. لم يكن المذهب الأشعري معروفا في بلادنا لأن دولة المرابطين كان لها حساسية من علم الكلام ومن المتكلمين عموما، حتى جاء ابن بونة فهو الذي نشر المذهب الأشعري.
عزيز يعني كان نشره على يد ابن بونة.
نعم أشره في كثير من المناطق.
يعني قرأته أن محضرته لم تكن ثابتة أو كانت.
كان يتنقل على الإبل.
يعني والطلبة
يقول ذلك.
قد اتخذناه
وهو رئيس مدرسة فيها نبين دين الله تبيانا.
والطلبة يرتحلون معه.
ويجد
في كل بلد
يرتحلون معه. كان له طلاب يخلفهم على الحواضر التي تتبع له. وكان له أولاد أيضا يدرسون في حياته. بعض أولاده كانوا يدرسون في حياته، وكان يملك خزانة كبيرة من الكتب. وكذلك أتي عمرا مديدا كما ذكرنا. وأيضا كان حادا على خصومه، شديدا عليه
في شدة،
وهذا ظاهر جدا من شعره في قضيته مع الجدري. الجدري لما
نحن نسمع هذا القصة بعد فاصل الشيخنا الكريم. نواصل أيها الأخوة والأخوات معكم الحديث الشائق لهذه المحاضرة الموريتانية وإعلامها. شيخنا الكريم، كنت تتحدث عن حدة العلامة بن بونة.
نعم، يتضح ذلك في تعامله مع بعض طلابه وشدته عليهم، وأيضا مع الشيخ المجيدري بن حبلة. وهذه الألقاب طبعا ليست هي الأسماء الحقيقية. المجيدري هو مجدور،
نحن
نسميه بجدري،
نحن المشهور تيسر علينا نطق هذه
المعنى. هو اسمه محمد وتنطق بالذال لأنها باللغة البربرية بمعنى النسبة، معنى محمد وناء. محمدون معنى محمد وناء
بالذالي.
نعم
معجمي.
نعم ابن حبيب الله.
طيب،
وهذا الشاب كان يدرس على ابن بونة في صبا، درس عليه النحو والصرف وغير ذلك، ولكنه كان سلفيا وكان شديدا في المذهب السلفي.
وابن بونة رأس الأشاعرة.
نعم. فحصل بينهما خلاف، واستمر الخلاف لأن الجدري ما عاش كثيرا، توفي عن 41 سنة، وبعض الناس يقول أنا أقل من ذلك. فكان ابن بونة في خطابه لمولود بن أحمد الزواد وهو من تلامذة الجدري وأنصاره، وكذلك للمأمون بن عبد الله المجاور وهو أيضا من تلامذة الجدري، كان صاحب شدة عليهما. وفي القصيدة الآنفة ذكر يقول أحاجيك، يقول أحاجيك هذا النور، قل ما وجوده بقلب الذي يتلو ويقرأ وبالهمي، أو المال ما يرماله وهو قائم بذات العلي الواحد المتكلم، وتجعله إلاك وصفا محله، وذات الوراء أمر الجلال المعظم، ويجعل مقسوما إلى الخبر الذي تضمن والإنشاء أمر مقسم كسائر أوصاف العزيز الذي على عروضا كبيرا جل عن كل موهم، ولملا كلام الناس يدعى كلامه، فليس هو المشيه في المتكلم، إلى أن يقول في آخرها عنيدي إن حاجيته وأجبته، ولم يدري لي ماذا أقول ويفهمي، فماذا عصايا من يناظرني به ويجعل أهلا أن يكون مكلما.
هذا في غاية الاحتزاز.
نعم.
طيب شيخ،
كذلك من الطرائف المختار في ما يتعلق بالحفظ أنه كان في فترة من عمره يستعمل الدخان،
هذا الذي نعرفه الآن.
نعم. كان يشرب الدخان وكان يرى إباحته، وكان لا يقبل المناورة فيه.
هذا من حدته
المجدرة. حتى أن تلميذه العلامة السيدي عبد الله بن حاسب إبراهيم صاحب المراقي وصاحب طلعة الأنوار وصاحب نور الأقاح وغيرها،
أبو سيدي عبد الله الذي صدرنا به الحلقة أظن، الذي قال لو رميت كتب المذاهب،
هذا ابنه
عزيز.
السيدي عبد الله كان تلميذ للمختار، وأراد أن يقلع المختار عن هذه العادة، هي عادة التدخين، ولم يستطع أن يناوره فوصله مباشرة. نعم. فأرسل أحد طلابه بهدية من المختار في السفر، فقال إذا استقر به، إذا نزل تحت الشجرة واستقر به الحال فاسأله، قل له أيها الشيخ، هل الدخان يوم القيامة في كفية الحسنات أو في كفية السيئة؟ فجاء الطالب
ولا أعلم خبر الشيخ.
نعم. اقترب منه وقال الشيخ عندي سؤال، قال هاته، قال هل الدخان يوم القيامة في كفية الحسنات أو في كفية السيئة؟ فانتفض الشيخ ورمى ما معه من الدخان، وقال السؤال ليس لك بل هو السيد عبد الله، وصغر اسمه
رحمة.
قال ارجع إليه وقل له الدخان في كفة السيئات وأنا أتركه من الآن
رحمة الله عليه.
ولما نظم منظومته الطويلة التي اسمها وسيلة السعادة، ذكر فيها قضية الدخان عرضه عليه
وشمع عليه
نعم
عزم.
قل فيها الحق سعي في الحلال البادي حلا في المعاش البادي حلا وفي حسنة المعادي وضدهم الضلال تكلم في الضلال يقول ومنهم اشتغالوا بالدخان وطعموا
الدخان لا تكلم في المبنى. عندي بعض الأسماء أيضا لكن نريد ضاءات مختصرة. الشيخ الحبيب بن عبد الودود ما بلغ من علمه هو
هذا الشيخ كان يلقب في زمانه بعلامة الدنيا
عزيز.
هذا اللقب في الأصل كان لعلي الأشوري في مصر وقد انتقل إلى
كلاهما في أسانيده
الحبيب نعم. والشيخ الحبيب أيضا تربى يتيما وكانت أمه تحب
مشاغبة لهما
لا لا بل من صداه ومعروف بالحدة الذكاء وكان عمه من العلماء
وما بلغ من علمه
وهو كان صبورا أيضا على الطلب حيث ذهب للطلب لدراسة الفقه في بعد أن أتقن النحو ولم الآلات وهب إلى محضرة آل محمد سالم وأدرك حياة الشيخ محمد بن محمد سالم وأدركه المدرسي نعم محمد في آخر عمره تبتل للعبادة وترك التدريس ولكن أصبح يجيز فقط بالحديث والقرآن لأنه هو يجيز في القرآن وله كتاب التفسير الذي اسمه الريان في تفسير القرآن وله شرح على صحيح البخاري اسمه النهر الجاري على صحيح البخاري
فأجاز يحضيه
أجاز يحضيه بكل مرياته ومكث عنده سنة وكان في هذه السنة لا يصلي شيئا من النوافل مع الوتر ولا يقرأ ما بعد الصلاة اشتغاله الليل
عزيز.
فكان يقول السلام عليكم من الفريضة ويقول عبد اللطيف قل وإن جن وإن جن هذا بداية درس المختصر خليل وإن جن نور السلطان في الوزارات مباشرة ليس له ذكر بعد الصلاة
عزيز.
وكذلك في دراسته النحو على الحسن بن زين أرسله ليلة وهو يدرس الإضافة من الألفية ليأتي بدلو إلى حاضرة فلما وصل إلى وسط الطريق وجد شجرة يابسة قد أوقد فيها بعض الرعاة النار فأعجبه هذا جنس وياكر
ونسي
صلاة العشاء ما صلىها حتى طلع الفجر كان مستغرقا في العلم وطلبه وأيضا أوتي ملكة التدريس يحيه لم يعرف أحد في زمانه أوتي ملكة التدريس ما أوتيه يستطيع أن يفهم كل إنسان أي شيء ولذلك يقول لي أحد طلابه
طلاب حضور
ليس من أهل العلم لكن ليس في وقت الدراسة أقصد من أهل العلم أتاه يدرس منظومة ابن عاشر في
الفقه
المالك يقول قال هو مستعجل جدا ويريد أن يستغله في مهمة وصله إلى مهمة قال اقرأ قال شرط الإمام ذكره قال سقطت مريم قال مكلفه قال سقط عبد الله سالم منه قال آت من الأركان قال سقطت أنا لأنه يولبه ظهره قال وحكم أن يعرفه سقط معيلين وهو عبد الله فهذا تدريسه هكذا بالسرعة ويفهم به الإنسان لأنه يذكر المخرجات وكان أيضا يحيه رحمة الله عليه من المتى لهم في استيعاب المذاكرة إذا قرأ كتابا لم يحتاج إلى الرجوع إليه ماذا
يحفظ من أول مرة
أو يبقى معه ما فيه يعني قد لا يحفظه بألفاظه لكن يبقى مدلوله معه
الشيخ محمد علي
الشيخ رحمة الله عليه عرف أيضا تربى يتيما ومات أبوه وهو في الأربعين في اليوم الأربعين من عمره بعد شهر عشرة أيام في قتل ميلاده وربته أمه كانت من أهل العلم والصلاح وأيضا درس على خاله أكثر العلوم لكن عرف من صباه حتى في وقت الرضاع بحدة الذكاء حتى في وقت الرضاع
كيف ظهر
وهر ذلك من معرفته بالناس ومعرفته بما حيوانات التي هي لأهل بيته
يميزوا عن غيره
يميزوا أثرها ويميزوها هي هو في سن الرضاع وحتى يعني الأمور التي لأهل بيته يميزها
وما بلغ من حفظه وعلمه وإحاطته
الشيخ اللي يحده عن نفسه بأنه لم يقرأ كتابا فالتبس عليه ما فيه مما ليس فيه مما بعد
حفظا
وكان يقول لي إن أي كتاب لم يختم ليس محرما للكتب لا يوضع على الكتب لم يملك كتابا إلا قبل أن يضعه
يعني إلا وقد حفظه
نعم
على هذا الأسر
نعم وكان يسمع القصيدة الطويلة فيحفظها من المرة الواحدة وقد يسمعها في مناجات يناجي بها إنسان آخر فيحفظها هو
عزيز.
عزيز.
الشيخ المحفوظ بن بيه
الشيخ المحفوظ كذلك كان موتا له في القضاء وفهم خلافات الناس. وكان أيضا صاحب يد طولة في الفقه وحب اللغة حبا شديدا ولم يكن في بلاده في الشرق موريتانيا من هو من أعلام اللغة، فتمنى على الله أن يجلب إليه من هو من أعلام اللغة، وجلب الله إليه الشيخ محمد بصار من الشيخ هو من أعلام اللغة، فتولى عنه تدريس اللغة. واشتهر الشيخ أيضا بعد ذلك بعلوم شتى، لأن الشيخ كان طويل اليد في اللغة والفقه والأصول، وحتى كان الناس يرجعون إليه في الأصاب وفي كثير من العلوم.
طيب شيخنا، دعنا نعود مرة أخرى المحضرة بعد هذا التواصل ببعض المخرجات، هذه مرة كيف خرجت هذه النماذج؟ مدة الدراسة في المحضرة كم تكون؟
ما لها مدة محددة، لأن الطالب في الغالب يدرس كتابا واحدا حتى يكمله. مثلا مختصر خليل الطلاب الجادون من المتوسطين يدرسونه في سنة، لأنه 300 أو 330
يعني يحفظونه.
يعني
عندنا الدراسة في المشرق شيء آخر،
لا يحفظونه ويدرسون معناه ويتقنونه ويقرؤون شروحه ويتدبرونه
في سنة.
نعم 333 درس هو. والألفية ابن مالك كانوا يقسمونها أيضا إلى الألفية نفسها تدرس في 10 أشهر.
لكن طلبة العلم مثلا كم سنة يمكثون عادة في محضر أو إلى كم يمكن؟
عادة إذا مثل الإنسان 28 سنة في محضرة لم يبقى عليهم من العلوم إلا شيء.
28 سنة من دراسة؟
نعم.
والتفرغ لها؟
تفرغ
والانقطاع عن كل شيء؟
نعم. لكن غالبا إذا مكث الإنسان سيكون منتهيين يعني.
وبالنسبة لي مواقيت الدراسة في اليوم، هل هي الليل والنهار؟
الدراسة صورتها أن الشيخ يجلس التدريس، ولا أخذونه هو الشيخ محمد علي النمويلس،
هو بالمناسبة جدكم شيخ.
نعم هو جدي. فقد كان رحمة الله عليه يوقظنا قبيل طلوع الفجر
بالدرس.
نعم، وقد أخبرني أنه لم يطلع الفجر قط من 13 من عمره إلا على عينيه وهو قائم من ذريه في حضر الله سفر.
قد مات عن كم؟ عن
مات عن 93 سنة و 9 أشهر.
يعني هذا يوم
هذه
80 سنة
قد درس يوم الأربعاء، فمكث 80 سنة لم يطلع الفجر إلا وهو مستيقظ ومريض. وكان لديه مهارة بالأوقات عجيبة جدا،
مهارة في
وقت، فلا يحتاج إلى موقت ولا إلى ساعة، لكن يكون لك الآن وقت ساعة ساعة كذا بالضبط من دقيقة والثانية.
عجيب.
نعم حدسه
عجيب.
ويوقظ ناقب أبوابنا الفجر وهو على طهارة، فنستيقظ ويبدأ الكار الاستيقاظ والكار الصباح، ثم يؤذن، هو الذي كان يحرص على الله دائما ولا يحرص على الإمامة، يولي غيره الإمامة في آخر عمره ولم يكن يحرص عليها، لكن كان يحرص على الأوان دائما وليؤذن في أول الأوقات كلها
فرق كلها.
نعم. ثم يركع ركعتي الفجر ويأتي الطلاب يسألونه ما بين مشكلاتهم في هذا الوقت ما بين الفجر والصلاة، وبعد الصلاة يجلس في مصلاه ويذكر الله حتى يلهي أذكار الصباح. وكان يحفظنا ما جمعه النووي في الأذكار، نحن نحفظه على ترتيب النووي له
كتاب الأذكار كاملة
على ترتيب النووي له.
مفهوم
فيه الصحيح والضعيف والحسن فيه كل شيء، لكن نحن نحفظه كما هو كما ترك النووي رحمة الله عليه. فبعد أن يكمل الأذكار يبدأ درسا عاما في تفسير القرطبي، وفي بعض الأحيان يكون الدرس القرطبي في المساء ويكون درس صحيح البخاري في الصباح. والصحيح البخاري نحن سمعنا منه فتح الباري في هذا الدرس، وإرشاد الساري القصران في هذا الدرس.
نعم.
ونعم وليس العين كامل سمعنا أكثره عند القاري، وأيضا بعض الشروح الأخرى.
والشيخ الأرمان لا يحفظ يحفظ الشروح هذه،
لا يحفظ هذا اللفظ لكن يعرف كل ما فيها.
عجيب.
نعم. فيقرأ عليه الكتاب وهو يشرح ويعلق أو يقرأه هو بعض الحين، وهو لم يستعمل نظارات قط ولم ينقص شيء من بصره ورسله.
ثم
بعد ذلك إذا طلعت الشمس
كم درس سنة الشمس ما طلعت
هذا درس واحد وقد تفسير القرطبي. بعد أن تطلع الشمس ترتفع وصلي ركعتين ثم يذهب إلى البيت، البيت هو مكان تدريس الدائم، فيجي الطلاب قد أخذوا مصافهم وهو عادل في توزيع الأوقات، يبدأ بأول أقرب الشخص في المجلس ويبدأ التدريس، يجلس من طلوع الشمس من صلاته الضحى الشروق إلى أن يقوم إلى صلاة الظهر مجلسا واحدا ليس في تغيير الجلسة ولا شرب ولا أكل ولا
عزيز.
إلا الشاي وإذا وهو مستمر في التدريس
الأتاي.
نعم ويستمر يشرح ثم يأتي الطالب قد حفظ درسه الشيخ يشرح له هذا الدرس باستفاضة وطبعا فيه اختلاف في مستويات الطلبة بعض الطلاب يفيد له إفادة كبيرة وبعضهم مستصل له وبعضهم يتوصل
الطلاب يكتب
لا ما يكتب
يحفظ أفضل وقت
وأكثر الطلاب يكونوا لمجموعة
يعني يحفظ من السماع الأول
إيه نعم لكن سيراجعونه حتى يثبت أفهامهم مثلا نحن خمسة ندرس الألفية مثلا فنسمع الآن شرح الشيخ بعد أن ننتهي نقوم فنذهب إلى مكاننا ونراجع كل واحد منا يتصور أنه هو الشيخ ويتقمص شخصيته ويعيد الدرس وما نسي منه يذكره به الآخرون
عزيز
ثم نعود إلى الكتب مثلا 58 كتاب من كتب النحو تراجع جميعا وراجع في نفس الموضوع
تستخرجون منها
المقارنات ومراجعات وهكذا في الفقه أيضا وفي كل العلوم والشيخ جالس في مكانه فمن كان من أهل الهمة من الطلاب يجلس حتى يحضر كل الدروس
يسمعها كلها
يسمعها جميعا شرح الكتب كلها من الصباح إلى الظهر والظهر عندنا متأخر جدا من الساعة 2:30 فيقوم الشيخ بوضوءه للفجر في أذن صلاة الظهر ويصلي 4 ركعات ويستقبل أسئلة الطلاب ثم يصلي الظهر ثم بعد الظهر يصلي 2 ركعات ويصلي في البيت ويستقبل الضيوف بعد الظهر ليس في دراسة هذا وقت استقبال الضيوف والمستفتين وذوي الحوائج وإذا كان الشيخ غير صائم يتغدى في هذا الوقت ثم ينام قليلا ربع ساعة حولها
إلى العصر
نعم وذكر لي أنه ما حان وقت العصر وهو رائم إلا أمسك شيء بإصبعه الكبرى من جزمه اليسرى فجلبه حتى يستيقظ وهو يرى أن ذلك القرين الملكي يوقظه ودخل وقت الصلاة
ثم يصلي العصر
ويتوضأ يصلي أو يؤذن ويصلي 4 من قبل العصر غالبا ويستقبل بعض الأسئلة ثم يصلي العصر بعد العصر مباشرة يصلي في البيت وقد جاء الطلاب في صفوفهم فالطلاب لا يدرسون الآن وإنما يقرؤون الكتب التي الدروس التي سيحفظونها الليلة كل واحد يجاز فيها يسمعها بالإسماء
من الشيخ
من الشيخ
طب نكمل الشيخ
صحح له ما فيه من الأخطاء ويحفظها الطالب في الليل فإذا أكملوا جميعا قراءتهم بدأ الشيخ درسا عاما فإذا كان درس في الصباح صحيح البخاري يدرس في المساء تفسير القرطبي ختم تفسير القرطبي أكثر من مرة في هذا الدرس سمعناه منهم كثيرا وقبل المغرب يأتي بالأذكار ويبقى وقت يسير يقرأ فيه ربع القرآن
ربع القرآن
ربع القرآن يوميا
عزيز
ما عرفته هذا صغر لا
أجل أخ لكن بعد الفاصل الشيخ مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى ونواصل حديثنا مع سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن الددي عن المحاضر في موريتانيا وعن مناهجها وأعلامها شيخنا قلتم كان جدكم يقرأ في آخر العصر ربع القرآن
نعم قبل غروب الشمس يقرأ ربع القرآن يوميا
عظيم
في كل 4 أيام يختم وكان يقرأه نظرا يأخذ مصحف فينظر فيه ربع القرآن نظرة سريعة جدا ومع ذلك يقرأ بقلبه وقد يجد لسانه فإذا أكمله دعاني قال في هذا الربع اليوم كذا وكذا من الاستنباطات ويكر الاستنباطات
على هذه السرعة
نعم وصل الآية الفلانية ظهر لي فيها كذا وكذا من الوجوه الكلمة الفلانية في أعرابها كذا وكذا من الوجوه استخرجوها من الكتب
عزيز.
فنرجع نحن للمكتب
فتبحثون هل هي موجودة أسرع أو لا
نعم استخراج هذه الوجوه كلها تارة نجدها جميعا تارة نجد منها وجه واحد تارة لا نجد منها شيئا
ثم بعد المغرب
ثم يؤجر هو المغرب في الوقت ويصلي المغرب وبعض المغرب يأتي البيت فيصلي فيها 2 ركعات ويبدأ الطلاب الصغار الذين دون البلوغ يجتمعون حوله يعلمهم أذكار المساء وبعد أن يكملوها يوزع عليهم
حلوى
ونعم طبعا أو البسكوت
وبعد العشاء
ثم بعد ذلك يأتي لا
قبل العشاء
يأتي المكلف بمتابعة أخبار العالم فيقول اليوم في الواقع كذا وكذا من الأخبار العالمية المهمة وإذا كان الشيخ رأي في أمر وخاص بأمر الدنيا يقدمه في هذا الوقت ثم يؤذن العشاء وقبل الصلاة يخبر أهل المسجد بما حصل اليوم في العالم من القضايا المهمة والمواقف التي ينبغي التخلي منها ثم بعد ذلك يصلي العشاء ومباشرة بعد العشاء يرجع من البيت يصلي 2 ركعات خفيفتين ويبدأ درس النساء
خاص بالنساء،
درس خاص بالنساء مثل درس الرجال يومياً.
نعم.
ويقرأ فيه مثل ما يقرأه الرجال.
مثل درس الصباح الذي
هو درس الصباح. فيستمر إلى قريب من نصف الليل. وقد وصف أحد شعراه هو العلامة المختار بن المختار بن حامد رحمة الله عليهما. فيقول: شهلتهما على الدين والمروءة والعلم والموعظة الحسنة. يجتمع النساء كل ليلة من بعد ما صلينا في الجماعة خلف مميت الجهل محيي السنة مبارك التعبير عام الرتبة يعين ما يسمعنا من موعظة حسنة وحكمة بالغة إلى وقار وإلى سكينة وحشمة وورع وخشية. وهكذا فليكن مسرى الحرة وهكذا فليكن ركن المرأة. المرأة ثم برنامج إعلامي ثم بعد أن يكمل درس النساء يبدأ الشيخ قيام الليل فيصلي كل ليلة بجزء من القرآن كل ليلة في حضر وسفر لا يتركه بثلاث عشرة ركعة. ثم بعد ذلك ينادينا لمخصوصين من الطلاب
خاصة الطلبة
نعم لمناقشة قضايا خاصة يلقيها هم وإلا آت
ومتى ينام
تكتب ثم يأتي وقت العشاء. عشاء شيخ خفيف جدا هو قليل الطعام.
عشاء في آخر الليل
نعم في بعد ما يكون منتهج ننام نحن نترك وقد نعم في بعض الأحيان يقضيني ويقول أنا ما نمت في التفكر الموضوع الفلاني استخلصت فيه كذا كلام المسألة في بعض الأحيان هنا
عجيب.
والطلبة يدرسون الكتب المعروفة لدى الناس والشيخ يقترح على الطالب الدراسة ولكن لا يلزمه دراسة كتاب معين. والكتب تختلف باختلاف مستويات الطلاب.
وعلى ذكر الكتب إذا سمحت لي فأنا كنت أريد أن أسأل عن مناهج المحاضر أو الكتب التي يغلب أن الطلبة يحفظونها ويقرؤونها.
هذه باختلاف العلوم في المحاضر فيها سلالات علمية مثلا في علوم القرآن سلالة علم القرآن هذا فيه علم التجويد.
هذه يعني المحاضر فيها نوع من الاختصاص
نوع من الاختصاص لكن أنا أقصد أن الطلاب لهم باقات علمية باقة علوم القرآن باقة علوم السنة باقة الفقه باقة اللغة باقة العلوم العقلية إلى آخره.
طيب فالطالب الذي ينتظم يستوفي هذه الباقات كلها.
نعم هو المفروض أن يدرس الطالب 45 تخصصا 45 تخصصا
هذه تحتاج إلى إسهام.
نعم
يعني إذا هو تم الدراسة
سيكون محيطا مشاركا في 45 علما
إلى حد فيها إلى حد التخصص والإتقان.
نعم
لو سمينا شيء من هذه الفرق.
نعم هذه بالنسبة لعلوم القرآن ستة. أولا علم الأداء تشويد وفيه كتب كثيرة مقررة.
طيب
ثانيا علم القراءات
يستوفي السبعة والعشرة.
نعم أول القراءات يبدأ الإنسان أول من قراءات نافع والمقرر فيها هو المغني البدري درع اللوامع في نقرأ الإمام نافع ثم بعد ذلك الشاطبية الدرع أو طيبة المشر أو معا أو
مرة كلها.
نعم تحبيل تيسير يدرس الإنسان في هذا ما تيسر وفي منظومات أخرى قرأه بعد المحاضر ثم بعد ذلك علم التفسير. وكثير من المشايخ لهم طريقة في التدريس مثل مرابط الحاج المحفو
توفي قريبا
لا حي الحمد لله
ما زال
حي
بلغ كم من عمره ده.
الحمد لله متقدم نسأل الله المدة في عمره. مرابط الحاج الآن له طريقة في التدريس في تفسير تدريس التفسير ما رأيتها عند غيره من الأحياء الآن. الشيخ دائما يقرأ القرآن فيأتي الطالب ويقول نسأل درس ويقول تفضل فيبدأ الطالب يقرأ بداية الدرس فالشيخ يشرحه بالحسانية باللهجة شرحا يحفظه تفسير يحفظه باللهجة
عزيز.
وأتيته هذا العام وصلت منه هذا التفسير وأتيته العام القادم لا تجد اختلافا بينهم
لا في لفظنا لا
في لفظنا له لكثرة ما درس التفسير بهذه الطريقة أصبح يحفظ تفسيرا بالحسانية
وعلم الحديث التي يقرأ
لا علم الحديث هذا حتى نكمل القرآن. القرآن ذكرنا ثلاثة علوم الآن
الأداء
علم التجويد وعلم القراءات وعلم التفسير ثم بعدها علوم القرآن علوم القرآن
والتفسير هل يحفظون فيه شيئا؟
بعض الأحيان يحفظون شيئا مثل منظومة ابن حميدية شيخ أحمد بن حميدية وهي 28000 بيت تسمى مراقي الأواه لا تدبر كتاب الله
هي تفسير للقرآن
تفسير القرآن لكن فيها منتخب من خمسة تفاسير
عجيب
اختار من خمسة تفاسير تفسيره ولم يتعد هذه التفاسير الخمسة.
طيب
وفيه مختارات أخرى تفسير مثلا في مفردات القرآن أو غريب القرآن في منظومات كثيرة جدا في غريب القرآن مثل منظومة حبيب الله بن محمد حبيب الله بن محمد بن محمود الباركي ومنظومات أخرى في غريب القرآن.
مستوفي بقية الفنون لأن
نعم هذه علم علوم القرآن ثم بعد علوم القرآن علم طبقات من المفسرين والقراء. ثم بعد ذلك علم الرسم بالضبط، وهذا عادة يبدأ إليه الطلاب مع التجويد، يدرسون فيه الرسم أو نظم العلامة محمد العاقل من هذا مسمى كشف العماء والروم عن مرسوم من الروم،
يعني يحفظون الرسم العثماني كما هو
مسلم، يحفظون هذه
المبادئ تعد الآية وكذا.
لا، هذه علوم أخرى، هذه في علوم القرآن.
طيب،
ثم بعد ذلك هذه ستة علوم، هم علوم الحديث هي ستة أيضا، علم المصطلح، وهذا فيه كتب كثيرة مطولات ومختصرات، الناس يحفظون الفية العراقي وفية السيوطي وطلعة الأنوار وغيرها من المبنات، ويحفظون كذلك بعض المختصرات النهرية مثل
الشيخ لو مررنا بالعلوم حتى نستطيع أن
نعم. إذن علم المصطلح وعلم الحديث رواية رفاع الحديث وعلم شرح الحديث هو العلم الثالث، وعلم العلل وعلم التخريج ودراسة الأساليب وعلم الرجال، فهذه الستة علوم في الحديث. ثم بعد ذلك يأتون إلى الفقه مثلا فيدرسون فيه 14 علوم تقريبا، فهذا كبير من الفقه، مثلا الفقه المالكي، الفقه المذهبي، ثم الفقه المقارن، فقه المذاهب،
يعني عندنا المذاهب الأربعة
الاختلاف العالي، الفقه العام، ثم بعد ذلك الأصول، ثم تخريج فروع الأصول، ثم القواعد الفقهية، ثم الأشباه والنظائر الفقهية والفروق، ثم علم الفرائض، ثم علم النوازل، ثم علم القضاء المستقل فيه مؤلفات كثيرة جدا مستقلة منها، ثم طبقات الفقهاء وتراثمهم، ثم بعد ذلك تاريخ الفقه، تاريخ التشريع، ثم بعد هذا الجدل الفقهي، علم الجدل الفقهي مثل منهاج الدراسة مثل معونة الشراسة، ثم بعد ذلك طبقات الأصول وما يتعلق بذلك، هو 14 علم هو علوم الفقه.
على كل ما يبدو أن سرده سيطول، لكن
ثم بعد هذا العقيدة،
لكن
علم الكلام
مر بي أثناء البحث والنظر شيء يسمى عشرة المختار، أو ما يتعلق بطريقة في الحفظ برسم النقاط في أصابع اليد، ما فهمتها كما ينبغي.
هذه فقط طريقة للحفظ، لأن فيه طريقة للحفظ وطريقة للفهم كل محضرة وحسب ما عندها.
أيوه.
في بعض الناس يكون يقرأ 20 إلى كل جهة من الجهات الأربع، درس إذا أراد أن يحفظه يتجه إلى الشرق فيقرأ 20 مرة، ثم إلى الجنوب 20 مرة، ثم إلى الغرب 20 مرة، ثم إلى الشمال 20 مرة، وبعضهم يقرأ كل إصبع يعد به 10 مرات من أصابع يمناه ومن أصابع يسراه.
إنما يعني معناها أن أقل قدر من التكرار هو هذه العشرات، 50 أو 60 أو 70.
في أحد المشايخ سئل عن إتقانه المختصر، المختصر خليل، كيف أتقنه هذا الإتقان، فقال 100 غباد 1000 غباد من التكرار، أنا كان يقرأه يقرأ الدرس 1000 مرة من يتب، ويقرأ الشرح يراجع الشرح من ذهنه 100 مرة.
طيب شيخ، بقي لنا دقائق قليلة، أنا أريد أن أثير فيها قضيتين وأتمنى صادقا
هو الجواب. هذا الذي كنا نتحدث عنه ما يتعلق بالحفظ، أما ما يتعلق بالفهم والاستيعاب فلهم طرق أخرى فيه، لأنهم في الترتيب، مثلا يقول ابن تيمية رحمه الله عليه الترتيب كتب، إجازة، وحفظ الرسمي، قراءة، تدريس، أخذ العلم، ومن يقدم رتبة عن المحل من المراتب المرام لمن، هذه طريقتهم. لكن طريقتهم مثلا في اللغة عندنا ما يسمى بتمييز المامي، الشيخ محمد المامي رحمة الله عليه، وهي طريقة في التمييز يتعلم بها الإنسان اللغة كلها، جميع علوم اللغة من خلال هذه الطريقة ببساطة، تعلمها الأم لوالدها
للأطفال.
نعم،
هو هذا في الحقيقة مدخل إلى السؤال الذي أردت أن أسأله، ولكن أريده مشخصا في شخصكم الكريم، يعني محاضر بهذه الكثافة العلمية لا أظن يبدأ فيها الصبيان من الخامسة أو الرابعة، أعتقد أن لا شيء من التحضير في البيت أو الاستعداد العلمي الأولي.
نعم، بالنسبة للأم لا بد.
أنا أريد الجواب عن هذا إذا أذنتم لي ممثلا في تجربتكم الشخصية.
أنا إذا سمحت لا أمثل المحاضرة،
إذا سمحتم
الواقع من الأطفال الصغار تبدأ معهم الأمهات في الصبا، فيتعلمون في أول ما يفصحون يبدأون كل ولد يهدى له لوح ويبدأ يرسم فيه الحروف، يتعلم الكتابة، يتعلم يحفظ القرآن أولا على رواية ورش، ثم بعد ذلك يحفظ رواية قانون في قراءة نافع أولا عند الأم، ثم الأم أيضا في الصبا تمنع أولادها من النوم قبل العشاء، تشغلهم بقصص السيرة وتعريف الصحابة. أنا في الثالثة من عمري كنت أعرف كثير من الصحابة وقصصهم، لأن الأم والوالدة كانت تلمعنا من النوم بهذه القصص، وجدتي رحمة الله عليهم عليها. فأذكر أنني كنت إذا سئلت عن عبد الله بن عمر هل تعرفه وأنا صغير ذاك، أقول نعم أتانا في الوقت الفلاني، وتخيل كان ومن يعرف أنه هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب بن عمرو بن نفيل بن رياح بن عبد الله بن قرطي بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مدرة بن مزار بن معد بن عدنان بن أد بن أدد بن هميصة بن قدار بن ملك بن حمل بن إسماعيل بن إبراهيم بن آزر بن ماحور بن فالو بن عامر بن الرخشد بن متوشلخ بن سام بن نوح بن مالك بن ملائيل بن جارد بن أخنوخ بن أنوش بن قينان بن شئث بن آدم عليه السلام.
هذا هو موضوع وأنت في السنة الثالثة.
نعم، وأنا أمه زينب زينب بنت ملعون، وهكذا حتى يلتقي النسب، وأنه أسلم وهو صغير بمكة وهاجر به أبواه، وأنه استصغر يوم أحد وهو في الرابعة عشرة من عمره، وأنه كان يسوى
بعد السيرة وأخبار الصحابة
وهكذا. كذلك في ما يتعلق بالنحو بداياته في أن تسأل أولادها وبناتها عن النوم قبل أن يتعشوا بالإعراب، فتعرض على الأولاد بيتا يعرضونه أو آية أو حديثا، فمن أخطأ ضحك منهم جميعا.
إعراب
نعم،
وأذكر
وأنا صغير جدا في الرابعة النوم يذكرني وألقت علينا الوالدة حفظها الله بيتا للإعراب معي أختاي. هذا البيت فيه شجاكة عظيمة ربع الله عينينا ولم تعبد قول العاملين. فكان كنت أنا من أول المخطئين فأخطأت في أعرابي،
في أعراب الشجاكة
شجاكة. فأنا ولدت من الشجاء في أعمالي وفاعله ربع الله عينينا، وأن الكاف مفعوله
وهو مصدر مثلا
هو مصدر مدافر. نعم. فأخطأت فضحك من الحاضرين
هذا. وأنت من كم؟
أظن في الرابعة أو الخامسة، لكن أول ما بدأت أنا الدراسة في الخامسة.
وحفظكم القرآن كيف كان؟
وفي الخامسة بدأت الحفظ.
فهذا معنى هذه التهيئة الأسرية صح التعبير لي؟
نعم، الالتحاق بالمحضرة يكون بعد العاشرة غالبا. لكن يكون
طالع يعني يكون حصل
نعم حصل بداية
ما يحصل
يحفظ الكتب الصغيرة مثل بعض الكتب أنا ما أدري متى حفظتها، الكتب الصغيرة جدا يحفظها الأولاد الصغار مثل مقدمة الأخبار والمعاشر
يعني لفرط صغرك وقت حفظها ما فعلها. على كل حال الوقت كالعادة يضيق علينا، وأنا كنت أريد أن تفرص في الحقيقة للحديث عن مركز تكوين العلماء وفهم ما فيه، لكن أعد أنه إن شاء الله في حلقة من الحلقات نلتمس له وقتا وافيا لبيان ما فيه وبرامجه. أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات، وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقد سمعنا معا هذه النماذج المشرقة وهذا الدأب والتحصيل العجيب في طلب العلم. نشكر شيخنا وضيفنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن الددو على ما أفاد، ونشكركم أنتم أيضا على متابعتكم وحرصكم. شكرا لكم وإلى لقاء جديد.